ننتقل إلى ختاما لمناهج المفسرين، ختاما لمناهج المفسرين. قلنا هناك من تصدى للتفسير بطريقة أدبية، يعني هو أديب بطريقة يعني أدبية وفيها يعني الأدب الاجتماعي والكلام على مسائل جمال القرآن وجمال اللغة في القرآن. أصل هذه المدرسة مدرسة الأستاذ محمد عبده، فمدرسة الأستاذ محمد عبده صرف في مسألة التفسير، هو حقا اهتم بلون الأدب الاجتماعي، ولكن أنا سأصدر الباب بما يزعج كثير من الناس، هو معتزل الفكر وظهر اعتزاله في تفسيره، اعتزاله ظهر في تفسيره وهو يتكلم على قول الله جل في علاه لإلاف قريش، صح كده؟ بيتكلم مثلا على بابيل، قال يعني بيتكلم على المد والجزر والقمر والتغيرات الكونيه، مسائل بعيده جدا وكلها تاويلات وتحريفات، وطبعا اثاره في الصفات نفس الامر بيتكلم على، وايضا نفي السحر ورده وتضعيف الاحاديث اللي في البخاري، صراحه اعتزال لا يقبل بحال من الاحوال، ففكره فكر معتزل. ولذلك ايضا الشيخ الشعراوي في بعض تفسيراته، مع انه مش ليس معتزل، الشيخ الشعراوي ليس معتزل الفكر، لكن تأثر ببعض هذه الأمور، لأن هو أيضا كان دائما يرتبط بكتاب الرازي، فلذلك الاعتزال لابد ينضح على هذا الباب. فهنا الكتاب الأستاذ محمد عبده رحمه الله تعالى ونفع الله بالأمة بالخيرات التي صنعها، يعني كان كما قلت من المحاسن التي صنعها، وكما قلنا كان يهتم جدا باللون الأدبي، وكان كان قد نحى نفسه عن التأثر بالتمذهب بعيد عن المذاهب، لأن كما قلنا كل صاحب مذهب كان يميل التفسير إلى المذهب الذي يتبناه، فهو كان حرا في هذا الباب، كما أنه أيضا بفضل الله جل في علاه وقف إلى الإسرائيليات وقفة، يعني على الأقل أنها وقفة نقول وقفة يرد فيها الإسرائيليات أو ينتقد، يعني كان ناقدا ليس مقرا وليس معبئا التفسير بالإسرائيليات. وكان قد نأى بنفسي أيضا بالكلام على مسائل الاصطلاحية والأصولية ومسائل العلوم والفنون الكثيرة التي يعني كل صاحب فن لا بد أن يجمع التفسير على نفس هذا الفن، لكن اهتمت بالبلاغة والإعجاز وتوضيح المعاني، وأيضا علاج المشكلات الاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي يمدح فيها أو تمدح فيها هذه المسألة أو هذه المدرسة. ولذلك بيّنت أن هذا القرآن معجزة وهي معجزة خالدة، وأن القرآن هو حقا دستور حياة للمكلفين، لكن كما قلت يؤاخذ على مسألة الاعتزال الشديد الذي هو فيه، وأيضا يعني رد الأحاديث الصحيحة في الباب وعدم الأخذ بأحاديث الأحاد في الاعتقاد، كل ذلك كان من هذه المدرسة، وصراحة يعني نسأل الله أن يغفر لهم ما مضى، نسأل الله أن يغفر لهم ما وقعوا فيه، وأن يشكر له ما أحسنوا فيه. طبعا هو جري على الاعتزال لم يأخذ بحديث الأحاد في أبواب الاعتقاد. أهم تلاميذ أو أعظم تلاميذ الشيخ محمد عبد الله، هو له أثر في التفسير كبير، وكان له أثر يعني في إمامنا إمام السلفية في هذا العصر، مجدد لهذه الأمة أمر دينية بإذن الله على حسابك ذلك والله حسيبه، فضيلة الشيخ الإمام العلامة شيخ مشايخنا، يعني بالمناسبة شيخ الألباني هو شيخي بالواسطة، شيخ الألباني شيخ أبو إسحاق وشيخ الشيخ محمود عطية، وهذا نفرد له إن شاء الله لقاء الشيخ محمود عطية، لأنه كثير ممن لا يعرفه، وجاء أنا دعوته إلى هنا لمصر، وجاء إلى هنا كان الشيخ سعيد الروبي رأى شيخ صالح قال أنا كأني رأيت السنة تمشي أمامي، والرجل الحمد لله مستوعب كل كتب الشيخ، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصحيح الجامع وضعيف الجامع، يحفظهم عن ظهر قلب، يعني رجل كان يعني مفحلا، وكان موجود الى الان في الاردن بفضل الله جل في علاه. عاشت الاردن بوجود فضيله الشيخ محمود عطيه، وهو هو فلسطيني اصلا. فهو هو 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 من اماجد شيوخي، يعني من الذين يعلم الله كيف اكن لهم كل الاحترام والتوقير والمحبه. وانا الحمد لله في كل مره بانزل كلام بعض كلام على بعض مشايخنا وفاء وعرفانا بالجميل هؤلاء. أنا سأثلث بشيخ مصر بن غير مولاي الدوميني أيضا في الحديث، لأن يعني في الحديث أنا كانوا كثر عندي تعلمت عليهم الحديث. شيخ أصحاق شيخ محفوظ الرحمن، شيخ محفوظ الرحمن هذا كان آية، يعني كلامه عربي مكسر وكان آية في الحديث، نعم لأنه هندي أصلا. والشيخ مصر بن غير مولاي الدوميني والشيخ محمود عطية وكثير من المشايخ سأسندهم إن شاء الله وأبينهم. الغرض المقصود بأن الشيخ الألباني تأثر جدا بمجلة المنار، هو ما اتجه إلى الحديث إلا بإعاز لما قرأ بعض الابحاث في مجله المنار، مع ان الشيخ محمد رشيد رضا رد احاديث السحر وقال ما فيش سحر. ويعني هو طبعا ما قدرش يرد حديث البخاري، رده تحريفا، قال عقد عن بعض النساء وهكذا. فالمهم اهم رجل في هذه المدرسه هو محمد رشيد رضا، وتليه المراغي. الشيخ المراغي عنده تفسير حوالي 9 اجزاء، والذي استلبته انت مني، ده انت تريد الباقي كمان. هم كانوا يقولون ايش عملك يا جبيرة، قاتل انت. نعم، هو ايضا من نفس المدرسه. عامه الكلام على شهاده الشيخ محمد رشيد رضا بعد الاذان ان شاء الله. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اهتم جدا بالتفسير، وكان يسير على سير الشيخ محمد عبده، وكان له من البلاغه والفصاحه والنظر الدقيق في تفسير القران، مما جعل للمجله مجله المنار قبولا عارما. هو وصل في التفسير الى سورة يوسف. نعم، ولم يكمل، عجلته المنية فلم يكمل. وكان اهم المصادر عنده في التفسير هي النظر الادبية كما قلت، وايضا كان يسير على نهج تفسير القرآن بالقرآن بعد آيات بالآيات، وايضا يستأنس باقوال الصحابة. وكان لا ينقل من المزايا في مجله المنار البعد عن الخوض في الاسرائيليات، وايضا التمسك بالاحاديث الضعيفه او الموضوعه، وايضا ليس حشد القران او تفسير القران بمباحث الاصول او اللغه او التخصصيه في اي علم من العلوم. هو يشرح الايات باسلوب سهل لين هين رائع، ويكشف عن المعاني ويوضح المشكلات. وبعد ذلك كما قلت هو له عقلية معينة يمشي بها على نفس نهج الشيخ محمد ابن محمد عبده رحم الله الجميع. هو حقا كان أعدل سيرا، يعني سيرته أعدل من سيرة شيخه، وكان يهتم بالسنة، لذلك تأثر بها الشيخ الألباني في هذا الباب. كان يهتم بالسنة، الإشكال أنه أيضا مع نزعة الاعتزال تراه لا يخفي تأثره بالمعتزلة كما كان شيخه يتأثر بالمعتزلة، سواء في الصفات والأسماء والصفات أو سواء في مسألة فاعل الكبيرة. فهو يرى بأن فاعل الكبيرة لا يخرج من النار، وهذا أصل الاعتزال. المعتزلة قالوا بأن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم ماذا قالوا؟ قالوا في الآخرة هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، عملوا بقول الله جل في علاه من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال بقول المعتزلة أنهم في الآخرة لا يخرجون من النار في أصحاب الكبائر، وهذا انحراف في مسألة الاعتقاد، غفر الله له. طبعا أكثر من المجاز والتشبيه لتأويل الصفات كما قلنا، لأن لمسألة الأسماء والصفات، ولأنه معتزل الفكر، لذلك حرف أو أول في قول الله والذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، وهي على ظاهرها عند أهل السنة والجماعة يطمس الوجوه، بل الله تعالى يجعل المسخ والخسف في هذه الأمة، لكنه قال بأن المعنى هنا يعني آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. هو يقول يعني من قبل أن نطمس وجوها، يعني وجوه مقاصدكم التي توجهتم إليها في كيد الإسلام ونردها خاسئة إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصر الإسلام وفضيحة المنافقين، وكل ذلك تحريف ليس تأويل، هذا تحريف. فأيضا كما قلت هو التأثر بمسائل الاعتزال. وأما بالنسبة لسحر النبي فرده ردا قويا، لكنه ما استطاع أن يضعف حديث الصحيحين ولا استطاع أن يتجرأ على البخاري، وهذه نعمة فيه، هذه نعمة فيه، لكن حرفه تأويلا. نعم. وأما في المعجزات لا يؤمن بالمعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يقرها، أو هو ينكرها ويقول المعجزة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، ويستدل على ذلك بقول الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني ما أرسلنا عليك آيات. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تبعا يوم القيامة. شوف انظر، هو لما قال ذلك واستدل بالآية بالحديث، هو يستدل بالحديث على أنه لا معجزة إلا القرآن. وهناك معجزات كثيرة جدا وهي متضافرة، ما استطاع ردها، لكن قال بالتأويل أنها كرامات أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معجزات يعجز بها الآخرين، وهذا خطأ مبين، بل هي معجزات مضافة. وإلا كتاب دلائل النبوة يعني محشود فيه طائفة كثيرة من الأدلة على المعجزات التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويمدح ويحمد أنه كان شديدا على أهل البدع، كفاه فخرا في هذا الباب، لكنه أيضا لم يتعرى تفسيره من النقل عن الإنجيل والتوراة والصفر القديم، العهد القديم والعهد الجديد، يعني يستأنس بها في تفسير القرآن، وهذا لا يبعد أن يكون قد حشى كتابه بالإسرائيليات. إيش الفرق بينهما؟ وهذا خطأ مبين. أنت تستشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحيفة من التوراة في يد عمر غضبة، وعمر هو من هو في الأمة، قال له أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولكنه دافع عن الإسلام في حياته وعمل لدين الله جل في علاه، وقد حارب الأفكار المتطرفة، وكان كما قلنا فصيحا بليغا، وكان يحب السنة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويغفر له ما مضى وما أخطأ فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، هو وشيخه وطائفة المؤمنين المسلمين الذين تأولوا لكنهم يعملون لدين الله جل في علاه، فنعذرهم بتأويلاتهم بإذن الله، لكننا لا نسكت على خطائهم بحال من الأحوال. والذي بعده هو المراغي، والمراغي نهج نفس النهج، نفس النهج كان المراغي، لكنه وكان بديعا صراحة، وتفسيره كان قويا وفيه ما فيه من الخير، لكنه أيضا لم يتغير عن التأثر بالمعتزلة والاعتزال في هذا الباب. طيب، هنا المغرب سيقام، وانتهينا بفضل الله في علاه. لو في أسئلة عندكم تفضلوا على الأسئلة، وإلا بعد المغرب بربع ساعة أو ثلث ساعة نبدأ إن شاء الله السنن، ونصدر باب البخاري ونسني بالموطأ إن شاء الله، حتى لا نضيع، لأن الموطأ طويل، وأنا سأقسم الحديث اليوم إلى أقسام ثلاثة، فلعل الله تعالى يبارك لنا في الوقت وييسر لنا في الأمر. جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا. لا سؤال حضرتك يا سلفي، سؤال حضرتك في النفاق، انت عايز تفصيل، فقلت لك ان شاء الله افصل لك بعد الدرس، لكن اي سؤال تاني تفضل حضرتك، انا استسمحتك في مسألة النفاق، وايضا اجبت لك طرفا منه، فلو في اي اسئلة تانية تفضل، لكن هو سؤال النفاق فقط، استسمحك يكون بعد الدرس عشان نطيل فيه التفصيل. كما شئت لو سريعا كما شئت مفيش مشاكل. اعرض الأسئلة، الأسئلة الذي يجاب عليه بسرعة سأجيب عليه بسرعة، والذي يحتاج إلى تفصيل سأستأذنك إن بعد الدروس إن شاء الله وفصل لك كيف ما شئت. طيب هذا يكون بعد المغرب إن شاء الله، بعد المغرب بربع ساعة نبدأ إن شاء الله، وأي سؤال أنا تحت أمرك، ما في إجابة. جزاكم الله خير.